الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. هذه الترجمة عقدها لبيان هؤلاء الشهداء الذين دلت السنة النبوية عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم شهداء، والمقصود بشهداء أي في ثواب الآخرة لا في أحكام الدنيا، بمعنى أنهم يعطون في الآخرة من جنس ثواب الشهداء، لكن لا يعامل هؤلاء في الدنيا معاملة شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة له أحكام تخصه، مثل أنه يدفن بثيابه وبدمائه ولا يغسل ولا يكفن، مثل هذه الأمور، هذه خاصة بشهيد المعركة. أما هؤلاء الذين سيأتي في الأحاديث أنهم شهداء، فهم شهداء في ثواب الآخرة، في ثواب الآخرة يعني في الآخرة يعطون من جنس ثواب الشهداء، ولكن في أحكام الدنيا لا يعاملون معاملة الشهيد. ولهذا بعض أهل العلم يقسم الشهادة إلى نوعان: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، يقصدون بشهيد الدنيا الذي له أحكام في الدنيا تخصه، ويقصدون بشهيد الآخرة أي الذي له في الآخرة من جنس ثواب الشهداء، له في الآخرة من جنس ثواب الشهداء. ولهذا المصنف رحمه الله أبان هذا في الترجمة، قال: جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، ويعطون ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار، لا يغسل ويدفن بثيابه ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه. هذا يعني حكم يخص شهيد المعركة، معركة قتال الكفار. وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة في ذكر أسباب إذا حصلت للعبد فمات بها كان شهيدا، أسباب إذا حصلت للعبد فمات بها كان شهيدا. ويمكن أن توصف هذه الأمور بأسباب الشهادة، يعني الغرق، الحريق، الهدم، الطاعون إلى غير ذلك، هذه تعد أسباب للشهادة، بمعنى أن المرء إن أصيب بشيء منها كان شهيدا، إذا أصيب بشيء منها فمات بسببه كان شهيدا، إن مات غرقا كان شهيدا، إن مات حرقا كان شهيدا، إن مات في هدم بناء عليه كان شهيدا، إن مات مطعونا مصابا بالطاعون كان شهيدا، وهكذا مما سيأتي معنا في الأحاديث. والأحاديث في الباب كثيرة، ومنها أحاديث جاءت في الباب صحاح ثابتة انتقل المصنف هنا طرفا منها، ومنها أحاديث أيضا جاءت في الباب لا تثبت. ومن أهل العلم من أفرد هذه الأسباب بمصنف، فالسيوطي رحمه الله له رسالة مطبوعة أسماها أبواب السعادة في أسباب الشهادة، أبواب السعادة في أسباب الشهادة، وتلك الأسباب التي جمع السيوطي رحمه الله تعالى نظمها الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى في 52 بيتا، وطبعت في كتاب أسماه إتحاف أهل السعادة بمعرفة أسباب الشهادة، إتحاف أهل السعادة بمعرفة أسباب الشهادة. الحاصل أن أسباب الشهادة كثيرة، وجاءت فيها أحاديث، ومن هذه الأحاديث ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر أنه اجتمع له من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة، من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة. أورد المصنف أولا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة، هذا ليس للحصر للعدد، عدد الشهداء في الخمسة، لكن تخصيص هؤلاء وجمعهم في هذا الحديث يدل على يعني عظم هذه الأسباب المذكورة في الحديث في نيل الشهادة. قال الشهداء خمسة: المطعون، أي الذي مات بمرض الطاعون، المطعون أي الذي مات بمرض الطاعون، والمبطون أي الذي مات بمرض في بطنه، والغريق أي الذي مات غرقا، وصاحب الهدم انهدم عليه جدار أو سقط عليه بيت، هذا يقال صاحب الهدم. وأهل العلم من مشايخنا يلحقون بصاحب الهدم حوادث السيارات، عندما تصطدم سيارة بأخرى فيموت في هذا الحادث، يعني بعض الناس في حوادث السيارات يخرج من ذلك الحادث قطع، يخرج قطع يقطعه الحديد، حديد السيارات عندما تصطدم بشدة بعضها ببعض، فبعض أهل العلم يلحق بصاحب الهدم هذه الحوادث، حوادث السيارات. نسأل الله عز وجل أن يغنم المسلمين خيرها وأن يكفيهم ضرها وشرها. وقال والشهيد في سبيل الله، وهذا أرفع هؤلاء شأنا، أرفع الشهداء شأنا وأعلاهم مكانا، وقد مر معنا فيه أحاديث تخصه، أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال والشهيد في سبيل الله، المقصود به المقاتل في المعركة مقبلا غير مدبر إيمانا واحتسابا، فهذا هو الشهيد في سبيل الله، وهو من الشهداء وهو أعلى الشهداء شأنا وأرفعهم مكانة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: المطعون هو الذي مات بالطاعون، والمبطون من مات بمرض البطن، والغريق من مات بالغرق، وصاحب الهدم من مات تحته، والشهيد في سبيل الله المقاتل إيمانا واحتسابا. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم خرجه الإمام مسلم في صحيحه في ذكر أسباب الشهادة، وأن الشهادة في سبيل الله لا تنحصر في الموت في المعركة في قتال الكفار، بل إنها أوسع من ذلك، وفيها كمال نصح النبي هذا الحديث لأمته ومحبة الخير لهم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا حسن تعليمه وبيانه صلى الله عليه وسلم. قال للصحابة رضي الله عنهم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ من الشهيد؟ قالوا: الشهيد من قتل في سبيل الله، يقصدون من قتل في المعركة في ملاقاة الكفار، قالوا هذا هو الشهيد. قال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل. إذا كان الشهيد هو شهيد المعركة فقط، إذا الشهداء في أمتي قليل. والشهداء هذه منزلة، الشهادة، والله عز وجل يقول: ويتخذ منكم شهداء، هذه منزلة، هذه منزلة عظيمة رفيعة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه منزلة من منازل الدين العلية الرفيعة. فإذا كان الشهداء في الأمة هم فقط قتيل المعركة، إذن عددهم قليل، يقول عليه الصلاة والسلام: عدد الشهداء في أمتي قليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ عرفوا رضي الله عنهم أنه يشير بذلك إلى أن أسباب الشهادة أوسع من ذلك، أوسع من أن يكون فقط منحصرا في قتيل المعركة. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. هذا الذي أجابوا به، الذي هو قتيل المعركة، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. مات في سبيل الله قيل يعني في طريق الجهاد، لكن مات في الطريق، وقيل في طريق الهجرة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا يذكر في أسباب نزوله أن صحابيا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق الهجرة لدغته حية فمات، فكانوا يسألون عن أمره، وقال أن هذه الآية نزلت فيه، أن هذه الآية نزلت فيه. وقال: ومن مات في الطاعون فهو شهيد، وهذا تقدم معنا، ومن مات في البطن فهو شهيد، وهذا تقدم معنا، والغريق شهيد، وأيضا هذا تقدم معنا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، أي مات بسبب غير القتال. قال الله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني اعتدى عليه معتدي يريد أن يأخذ ماله، يريد أن يأخذ ماله، فأخذ يدافع عن نفسه ليحفظ ماله من هذا الباغي المتسلط عليه، فقتله هذا الباغي فيكون من الشهداء. من قتل دون ماله يعني دفاعا عن ماله وحماية لماله فهو شهيد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن المنذر رحمه الله: الذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع من أراد أن يأخذ ماله أو شيئا منه ظلما، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وعند النسائي: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. وهذا مثل الذي قبله في ذكر هذه الأسباب للشهادة، أن يقتل مرء دون ماله أو يقتل دون دمه، شخص يريد أن يعتدي عليه فأخذ يدافع عن نفسه فقتله، وأيضا من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أراد أحد المجرمين أن يعتدي على أهله وعلى عرضه فأخذ يدافع فقتله، يكون في بذلك شهيدا، فهذه كلها من أسباب الشهادة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أحد هؤلاء الخصال بغير حق. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني، يعني على أخذ المال، قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فالحديث فيه جواز المقاتلة دفاعاً من المرء عن ماله، لكن أهل العلم أيضاً بيّنوا في هذا الباب أن هذه المقاتلة لا يصار إليها ابتداء، وإنما يدفع بالتي أحسن، يدفع بالتي أحسن، حتى إذا ما بقي إلا المقاتلة فله أن يقاتل. والحديث الأمر في قوله فقاتله ليس للوجوب، ليس للوجوب، وإنما للإباحة والجواز. الأمر ليس للوجوب، وجوب مقاتلته، وإنما هو للإباحة والجواز، يعني يجوز أن تقاتله، فإن قاتلته وقتلك فأنت من الشهداء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأمر بالمقاتلة للإباحة، وجميع من ذكر من الشهداء يغسلون ويصلى عليهم إلا شهيد المعركة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في فضل العتق، المقصود عتق الرقاب، عتق الرقاب في سبيل الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وعتق الرقاب يعني فكها من الرق، ففك تلك الرقاب من الرق، فيكون عبدا مملوكا عند الشخص فيعتقه، أو يكون عند غيره فيشتريه منه فيعتقه. والشريعة تتشوف للعتق، ولهذا يعني في كثير من الكفارات يأتي عتق الرقاب، كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ، كثير من الكفارات يأتي فيها عتق الرقاب، لأن الشريعة تتشوف وترغب في ذلك وتحث عليه. ولهذا جاءت حديث كثيرة جدا في الحث على ذلك وبيان الثواب العظيم في هذا العتق. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه ما هي؟ أعمال صالحة عظيمة جدا، وهي تفسير لقوله العقبة. وهذا يوضح أن الأعمال الصالحة ولا سيما الأعمال الكبيرة التي فيها بذل وفيها إنفاق وفيها عقبة أمام الإنسان، يحتاج إلى مجاهدة قوية لنفسه حتى يقتحم هذه العقبة، وإلا كثير من الناس يضعف، كثير من الناس يضعف، يعني إن حدثته نفسه أن يتصدق بشيء بدأ ينظر إلى ماله وكم يبقى عندي وهذا لا يكفي، وعقبة أمامه، عقبة. فإذا جاهد نفسه وقواها بالإيمان والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى اقتحم هذه العقبة، فبذلت نفسه وجادت بالخير ووقي شح نفسه، ووقي شح نفسه. انظر ما أعجب البيان وأجمله، قال: فلا اقتحم العقبة. هذا باب مجاهدة للنفس، أمام الإنسان عقبة لا يقتحمها إلا بالمجاهدة، مجاهدة نفسه حتى تبذل وتنفق وتكون سخية في العطاء ولا تكون شحيحة. والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ما هي؟ أنواع من الأعمال الصالحة. العقبة أنواع من الأعمال الصالحة: فك رقبة، وهذا موضع الشاهد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة في شدة وحاجة ومجاعة، يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. هذا البذل ولا سيما وقت الحاجة الشديدة والمجاعة، هذا فيه ثواب عظيم، لكن النفس تضعف طمعا في بقاء المال عند الإنسان، فجاءت هذه الآية في الحث على ذلك. قال جل وعلا: فك رقبة. هناك عتق وهناك فك، نعم، هناك عتق للرقبة هناك فك للرقبة، هل بينهما فرق؟ عتق للرقبة وفك للرقبة. جاءت السنة بالتفريق بينهما، جاء حديث ثابت في المسند، ويمكن يكون أيضا مفسر لهذه الآية فك رقبة. جاء حديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقالوا يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ أوليستا بواحدة؟ اعتاق النسمة وفك الرقبة، أوليستا واحدة يعني خصلة واحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، ما يكون معك شريك، أن تفرد بعتقها، إما أن يكون مملوك عندك فتعتقه، أو يكون عند غيرك فتشتريه بمالك وحدك وتعتقه، هذا اعتاق النسمة. اعتاق النسمة. قال وفك الرقبة أن تعين في عتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، فحتى لو لم تتفرد اشتركت مع مجموعة بمال وحصل بهذا المال فك الرقبة، هذا من الاقتحام للعقبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله تعالى اقتحم أي دخل وتجاوز بشدة، جعل الأعمال الصالحة عقبة وعملها اقتحاما لها لما فيها من مجاهدة النفس، أي فلم يشكر الإنسان تلك النعم بأعمالها في الحسنات. وقوله
اقتحم العقبة، اقتحم العقبة قال الدخول والتجاوز بشدة، لأن مثل ما تقدم يعني النفس ضعيفة، النفس ضعيفة، وأيضا كنود، إن الإنسان نعم يعني هذه حال النفس، فتحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا حتى تقتحم هذه العقبة، فإذا اقتحمتها لانت بالعطاء والبذل والسخاء. نعم.
قوله وما أدراك ما العقبة أي لم تدركنه صعوبتها وثوابها. قوله فك رقبة تفسير للعقبة أي تخليصها من الرق. وقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة. قوله يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وخص العتق والإطعام لما فيهما من النفع المتعدي.
نعم، فك رقبة وما بعده هذا كل تفسير، فك رقبة هذا كل وما بعده كل تفسير للعقبة، وما أدراك ما العقبة، ثم فسر بفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه، متفق عليه.
وهذا حديث عظيم في فضل عتق الرقاب في سبيل الله، وأن من أعتق رقبة مسلمة أي في سبيل الله يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، يعني عينه بعينه، أذنه بأذنه، يده بيده، لسانه بلسانه، رجله برجله، يده بيده، إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. إذن عتق الرقاب من موجبات النجاة من النار، عتق الرقاب من موجبات النجاة من النار، وهذا الجزاء ماض على قاعدة الشريعة المعروفة في الثواب، وأن الجزاء من جنس العمل، عتق بعتق، عتق رقبة ثوابه عتق من النار، هذا الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أنه ينبغي أن يكون العتيق كاملا ليحصل الاستيعاب، وعتق الذكر أفضل، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، رواه الترمذي. ولأبي داود: أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ وهذا سؤال يكثر من الصحابة لحرصهم على فضائل الأعمال ورغبتهم العظيمة فيها، أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله، قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الإيمان بالله هذا يقوم عليه دين الله عز وجل، هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، فهو أفضل الأعمال وأجلها، بل عليها يقوم الدين، بل عليه يقوم الدين. والجهاد في سبيل الله وذروة سنام الإسلام كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل؟ يعني جاءت النصوص بالحث على العتق، فأي الرقاب التي تعتق أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. إذن هذا يدل أن ثواب العتق يتفاضل، ثواب العتق يتفاضل، يعني لو أن شخصا أراد أن يعتق رقبة فأخذ شخصا مثلا به شلل أو به مرض أو لا يستطيع أن يتحرك أو لا يستطيع أن يعمل وأتعبه ما يستفيد منه فأعتقه، هل هذا يستوي مع شخص عنده رقيق من أحسن الناس خدمة له؟ مثل ما قال أنفسها عند أهلها، من أحسن الناس خدمة له وقياما بمصالحه، وربما أنه ما يستغني عن خدماته فأعتقه في سبيل الله، هذا أفضل، أفضل. وكل ما كان ثمنه أكثر هذا يدل على أنه يعني أنه نفيس في نشاطه وهمته وعمله، فأفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أكثرها ثمنا. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن ما كثرت قيمته واغتبط به سيده فعتقه أفضل من غيره، وقد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.